ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
يطوب عليه أبرار كتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. ومع أول لقاء لنا مع المشاهدين الكرام في شهر رمضان لعام 30 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت بعض الأسئلة نجيب عنها ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
تفضلي يا حضرتك.
الأول أنا يعني ربنا كان من عليا بنعمة يعني، فكنت بصلي، قلت إيه أصلي ركعتين لله، فبصليها كل يوم بعد صلاة المغرب. وبقرأ فيها يعني أحيانا قل هو الله أحد أو الرحمن يوميا، فمش عارفة ده بدعة ولا لأ. الحاجة الثانية، كنت عملت عمرة وجيت أصفرت من شعري، بس لميت شعر كله من ورا، جمعته من ورا، ولكن يعني بعد كده لقيت فيه شعر ما تصفرش منه بعد أداء العمرة. وكان في يعني لو الإنسان أدى عمرة وما أحرمش من الميقات وهو جاي من مصر، وبعد كده سافر المدينة 3 أيام، قعد في مكة 3 أيام وبعد كده سافر من المدينة وأحرم من أبيار علي، هل عليه شيء ولا لأ؟
أنت حضرتك كنت خارجة بنية العمرة؟
أيوة إن شاء الله.
طب إيه اللي خلاك جوزت الميقات من غير ما تعتمد؟
هو مش كانت نية العمرة، أنا كنت خارجة مسافرة لزوجي يعني، بس على أساس إنها عمرة يعني، مش أنا ما كنتش أعرف برضه يعني، مش في دماغي، ما كانش نية العمرة يعني بالظبط.
يعني حضرتك وانت معدية الميقات انت ويت العمرة؟
لا
انت وديش اي حاجة خالص؟
لا ما نويتش اي حاجة خالص.
روحت على جوزك الاول في المدينة؟
في مكة قعدنا اسبوع او 3 أيام وبعد كده روحنا المدينة واحرمنا من هناك.
طيب حاضر السؤال يقول ان الاخت تقول نذر زوجها انه لو خطبها هيطلع 300 جنيه ولو تزوجها هيطلع 500 جنيه، فنعلم وقلنا ذلك مرارا ان النذر مكروه، النذر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل، الانسان بيشترط على ربه ان يتحقق له النفع، فإذا تحقق النفع له أدى الطاعة لله، وإن لم يتحقق له ما يريد من نفع كما يراه لم يؤدي لله نعمة ولم يؤدي لله شكرا، ومن ثم فهو يستخرج به من البخيل ولا يغير من قدر الله شيء. وهذا الذي نظر أنه سيخرج مبلغ من المال إذا خطب امرأة بعينها وإذا تزوجها سيخرج مبلغا آخر، هذا النذر إن تحقق الأمر الذي اشترطه وجب عليه أن يفي بنذره، فالنذر الأصل أنه مكروه لكن الوفاء به واجب، إن تحقق الشرط اللي الإنسان يشترطه وجب عليه أن يفي بنذره. عفوا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أي تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضل يا اخي الكريم تفضل.
حضرتك انا هنا في السعوديه. حضرتك انا في السعوديه.
نعم.
ااا أه بتكلم عن الوقت اللي بدفع زكاه الفطر. ادفع المفروض ادفعها هنا في السعوديه ولا ادفعها في مصر؟
انت حضرتك قاعد في السعوديه تطلعها في السعوديه؟
انا شغل لا انا واقفه من مصر بس هنا شغل في السعوديه.
طالما حضرتك العيد هيدركك وانت في السعودية تطلعها في المكان اللي انت موجود فيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير يا عم الشيخ.
اتفضل يا حاج.
لو سمحت يا مشغل لي سؤال.
تفضلي.
انا قبل رمضان باربع خمس ايام كان عليا الدوره الشهريه فخلصت. فدل النهارده فوجئت بدم نازل عليا. فانا مش عارفه اكمل الصيام ولا يبقى عليا صيام بعد كده.
حضرتك رايت امارات الطهر ولا لا؟
نعم.
رايت امارات الطهر ولا ما لقيتهاش؟
ايوه لا ايوه طبعا. وطهرت كل حاجه
وصليت
من اول رمضان. ما كانش في اي حاجه الا النهارده. فجأة كده لقيت في دم نازل عليا.
يعني انت حضرتك شفتي الطهر وامارات الطهر اتاكدتي منها؟
ايوه بالظبط كده.
طيب يبقى اللي نزل ده ما تلتفتيش اليه
خالص.
لان عندنا حديث ام عطيه كنا لا نعد القدره ولا الصفره بعد الطهر شيئا. طالما المراه رات امارات الطهر واستيقنت ذلك سواء القصه البيضاء او الجفوف فشافت قدره يعني لون دم اشبه بالميه اللحمه المغسوله او رات صفره مش كده؟
طب انا فطرت دلوقتي يا عم الشيخ اعمل ايه؟
يبقى ما انا بقول لحضرتك انت يعني تعجلتي. انت حكمت ان ده حيض وده دم حيض.
انا لسه فتره يعني حاجه يعني برضو انا عجلت فعلا انا ما اعرفش بجد يعني.
الدم اللي حضرتك شفتيه ده دم حيض؟
لا انا يعني دم احمر.
انا يا اختي الكريمه انا بقول لحضرتك العلماء بيقولوا ما فيش المده اللي بين الحيض والحيض والاطباء بيثبتوا ذلك لا يمكن تكون يومين ولا ثلاثه ولا الكلام ده كله.
ايوه
يعني العلماء بيبحثوا مساله اللي هي المده بين الحيض والحيض او اقصى مده للطهر واقل مده للطهر. وحديث ام عطيه واضح ان المراه بعد الطهر طالما رات امارات الطهر ممكن ينزل عليها نقطتين دم، ممكن تشوف القدره، ممكن تشوف الصفره، ما تعملش حاجه. فانت دلوقتي اللي عدم علمك انت افطرتي.
أيوة.
تمسكي بقى ولكن تقضي يوما ما كان هذا اليوم.
جزاكم الله خيرا.
ما شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنك. ربنا يتقبل منا ومنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم. أنا
مصر.
أول يوم في رمضان نهضت لأترقب إذان المغرب في تونس. فسمعت إذان شربت كوب ماء ثم دخلت لأصلي المغرب فوجدت إذان العشاء في الرحمة. لا أدري ماذا أفعل في ذلك اليوم. هل
معلش بعد إذن حضرتك بس عشان أفهم السؤال. أنت حضرتك بتقولي كنت بتترقبي أذان المغرب؟ انت حضرتك منين؟
من تونس.
من تونس. طيب بتدوري على اذان المغرب فين؟
من صومعة المسجد الذي بجانب منزلي.
طيب تمام. ايه علاقة قناة الرحمة دلوقتي؟
سمعت اذان العشاء في الرحمة فنحسب اذان المغرب معناتها في تونس.
وافطرتي؟
افطرت وبعد دقيقة واحدة أذن المؤذن بجانب منزلي.
طيب حاضر.
أريد الدعاء يا شيخ لي ولابنتي زينب ولزوجي علي بحفظ القرآن وبالإخلاص وبصوم رمضان.
طيب نجاوب بس السؤال الأول. حاضر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك.
كل عام وحضرتك. بالنسبة للذهب.
معلش
اللي بتلبسه الست في ايديها.
اللي ايه حضرتك؟
الذهب. الزكاة بتاع الذهب.
نعم.
لو الست هو بتاع الست وقلعها ما بتلبسوش. ماشي وهي ركناه يعني. ده واجب عليه الزكاة ولا لا؟ ولو كان واجب عليه الزكاة وهي لها بنت ثانية عندها ذهب، هل نضيف ده على ده؟ ولا دي الواحد وده لوحده؟
هي مالها ومال بنتها حضرتك؟
طيب يبقى كل واحد مستقل.
لا انا بسال حضرتك ايه الفكره ان مالها ومال بنتها؟
يعني هي دهب هي
العاء. طيب حضرتك بس انا عشان ما اطولش على حضرتك هفصل لك موضوع زكاه الحلي واحنا تكلمنا فيه قبل ذلك بس هنبينه ان شاء الله. حاضر.
طيب.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الله يحفظك. تفضل سؤالي.
والله أنا عندي سؤالين بس. أول سؤال يعني حكم رجل متزوج الذي يجمع زوجته من الدبي. والسؤال الثاني
دي ينبغي يفرق بينه الأول بس دي يفرق بينهما فورا ولا يحل للزوجة أن تبقى في عصمته.
يعني
يفرق بينهما يا أخي الحبيب.
تحرم عليه يعني ولا تطلق؟
بقول لك يفرق بينهما، يفرق بينهما. طب اتفضل بقيت السؤال. اتفضل
السؤال الثاني. حكم رجل الذي ارتكب جريمة اللواط مع رجل الآخر وهو متزوج، حكم زوجته إيش؟ تكون مطلقة أو محرمة عليه؟ وهل له توبة؟
ماشي يا أخي. حاجة ثانية يا أخي الكريم.
شكرا
لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ أنا كنت عايزة بس فتوى حضرتك في زوجي. يعني هو أنا ماشية معاه بميرد الله وبراعي الأولاد والبيت، لكن هو للأسف لما ربنا كرمه ورزقه بفلوس كتير هو ماشي في طريق، يعني هو ليه علاقات تانية، وللأسف الموضوع تطور وبقى على علاقة بواحدة للأسف جارتنا، وأنا مش عارفة أنا أعمل إيه. والموضوع ده زاد معاه، ورغم إنه عارف إن أنا اكتشفته وإن هو ماشي في الموضوع ده بقاله فترة، إلا إن هو زاد في الموضوع ده وأنا مش عارفة أعمل إيه. أنا عايزة أحافظ على بيتي وأولادي بس مش عارفة أعمل معاه إيه.
حضرتك الراجل اللي على هذا النحو، أنا أنصح كل امرأة دينة إنها تترك هذا الرجل، لأن الرجل اللي هو والعياذ بالله لمن الله عليه بالإحصان وتأبى نفسه الخبيثة إلا أن يهتك في أعراض الناس.
أيوه.
هذا كالثمرة الفاسدة.
أيوه
الثمرة الفاسدة.
أيوه.
إن تركت امتد عطبها إلى غيرها من الثمار.
بالضبط.
فربنا جعل عقوبته إيه؟ الرجم. ما هو ملوش عقوبة غير كده. ربنا
سبحانه جارتنا متزوجة وهم مستمرين على نفس العلاقة. أنا بصراحة أنا نفسي مش مستحملة كده.
أنا بقول لحضرتك إيه؟ اللي مثل هذا الرجل تفارقي.
طب الف شكر.
الامر مش محتاج خيار يعني ولا كده يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فالنذر لازم وواجب، لازم يعني بمعنى وجب في ذمه الذي نذر وينبغي عليه ان يفي به. طب افرض ان هو مش مستطيع يفي بالنذر، ها هنا ينتظر حتى ييسر الله له ويكون دينا في ذمته، فان عجز عنه فحديث في سنن ابي داود ذكرناه فيما قبل ان كفاره النذر كفاره اليمين، فيكفر عن يمينه او يكفر عن نذره تكفيره عن اليمين باطعام 10 مساكين، والله سبحانه اعلى واعلم. وهذا الحديث اختلف بعض أهل العلم بشأنه. السؤال التالي، الأخت بتقول إن زوج أختها لا يصوم منذ 3 سنوات لأنه يعمل في مخبز، علما بأنه لا يستطيع ترك العمل خلال شهر رمضان، فماذا يفعل؟ احنا بنقول الحقيقة إن ينبغي إن احنا نطوع دنيانا لتكون وفق ديننا، يعني الأصل إن احنا نطوع الدنيا وفق الدين. فهذا الذي يعمل في المخبز أو الرجل اللي شغال نجار مسلح أو اللي شغال أي أعمال أخرى، لا يستطيع أحد أن يقول له يمكنك أن تأخذ برخصة للمشقة وأن تفطر، فإن الفطر في كتاب الله عز وجل لم يقترن بمشقة، وإنما رخص المولى سبحانه لطائفتين من الناس، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يبقى المريض والمسافر هو الذي له هذه الرخصة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يبقى المريض أو المسافر هو الذي له الرخصة في الفطر والقضاء بعد ذلك، ولا يرتبط ذلك بمشقة. يبقى العبرة مش بالمشقة كما يظن بعض الناس. اتصال ان شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. مرحبا شيخ.
تفضل يا اخي.
الو.
تفضل.
اسال عن صحه الحديث.
الحديث ان شاء الله لما يجي لحضرتك فضيله الشيخ مصطفى العدوي اتصل عليه ان شاء الله واساله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانت بخير يا شيخ. لو سمحت حلفان اليمين عليه كفاره، يعني انا حلفت ما انا قايله يعني كلام لحد وقلته. هل أنا عليها كفارة؟
مش حلفت بالله؟
أيوة حلفت بالعظيم إن شاء الله.
طيب حضرتك أولا تستغفري وتتوبي إلى الله لأن دي كبيرة، دي كبيرة من الكبائر أن الإنسان يحلف بالله ويحنث في يمينه، ثم بعد ذلك عليك أن تكفري عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين.
شكرا يا شيخ.
شكرا
لله.
جزاكم
الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله أنا عندي سكر ونستعمل في الإبر هذين بتاع السكر، شنو يعني في شيء؟
نعم. أولا ربنا يعفو عنك وتقبل منا ومنك، إن شاء الله فيش فيها حاجة حقن السكر بأمر الله. مش حقنة الأنسولين؟
إبرة الأنسولين
لا فيش فيها حاجة إن شاء الله بإذن الله. اللي هبينها إن شاء الله بس لما نكمل السؤال دوت. فالأخ اللي شغال في المخبز اللي بتقوله إن ممكن يكون الشغل يكون بعد الفطار ويمتد الشغل لحد الفجر، لحد أول الفجر نهارا، مفيش مشكلة خالص. إيه المانع إن يبقى الشغل في هذا الوقت عشان نحافظ على ديننا بدل ما يتعرض للمشقة ويضطر إلى الفطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
اتفضلي حضرتك. اتفضلي.
فضيلة الشيخ.
اتفضلي حضرتك اتفضلي.
ماني سامع والله ماني سامع.
اتفضلي. ألو. سؤال حضرتك اتفضلي.
سؤال يا فضيلة الشيخ. أنا دائما السؤال هذا يراودني إن هل الملائكة بيشوفوا ربنا ولا ما بيشوفوا؟
طيب حضرتك السؤال ده يفرق مع حضرتك في حاجة؟
نعم.
بقول يفرق مع حضرتك في حاجة؟ هيتعلق بيه عمل؟
لا 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 بس طيب. أنا أبغى أعرف هل يعني الملائكة حضرتك بيشوفوا بس ربنا بيشوف وجه ربنا؟
حضرتك عرفنا كل حاجة في أحكام الطهارة وفي أحكام الصيام والزكاة، عرفنا أحكام ديننا والمعاملات.
الحمد لله أنا متابعة متابعاتكم ومتابعة الشيوخ ومتابعة الحمد لله أمور ديني وبأقرأ القرآن كثير، وهذا الموضوع مرة ما أدري طيب. أفكر فيه كثير.
طيب حضرتك اقفلي واسمع الإجابة إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشيخ، تقبل الله منا ومنكم. لو سمحت بنسأل علي زكاة الفطر. عندي الوالد، أنا يعني مقيمة مع الوالد غير متزوجة، والوالد يصر على إخراج زكاة الفطر بالمال يعني وليس بالحبوب. فالعام الماضي أخرج عني مال وأنا خرجت سرا حبوب يعني، فالعام هذا وأنا عندي مال خاص بي يعني عندي مال خاص. فشكم يعني نخرج عادي من مالي حبوب وبرضاء أو يعني مفيش مشكلة. وعندي سؤال ثاني، هي صلاة الإشراق متى بالضبط نصليها يعني؟
صلاة الضحى يعني؟
لا لا إشراق اللي بعد صلاة الصبح.
أيوة نعم.
متى إحنا عندنا الفجر عند في ليبيا 5:55، فمتى تكون يعني بالضبط؟ وعندي سؤال اللي هو صلاة العصر، الصلاة الركعات قبل صلاة العصر يعني نصلي يدي الأذان للعصر نصلي قبل ركعات
4 ركعات.
وعندي سؤال التراويح.
سؤال حضرتك 4 ركعات متصلات ولا ركعتين ركعتين؟ ده السؤال.
ايوه ونصليهم طيب. بعد انا اصلي على طول.
حاضر.
ايوه وسؤال معلش اخير، هو صلاه التراويح يعني مثلا نصلي صلاه التراويح في البيت عادي 8 ركعات ونخلي الشفع والوتر، وبعدين نصلي مثلا قيام عادي ونوتر في الاخير. ايوه هذا هو السؤال. جزاك الله الف خير وان شاء الله في ميزان حسناتكم.
اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت، بالنسبة لصلاة التراويح أحيانا بتبقى الصلاة طويلة، بيبقى معنا أطفال، فبتضطر المرأة أن هي ترضع طفلها أثناء الصلاة. طبعا مع الحرص على عدم إظهار أي شيء من العورة يعني، فهل الأمر ده صحيح؟
حضرتك يعني بين الركعتين مثلا وكده؟
ما هو بيبقى الركعتين نفسهم طوال، فممكن الطفل يبكي فبتبقى عشان مثلا نسكته فبنرضع يعني.
حضرتك بترضعي بتسلمي وتخرجي من الصلاة؟
بتكلم؟
بتسلمي يعني؟
لا لا يعني بنقعد مثلا اقعد وربع الطفل يعني.
بين ما تخشيش في الصلاة اصلا
يعني اثناء الصلاة اثناء الركعتين يبكي فأقعد مثلا وارضعه.
وانت بتصلي؟
وانا بصلي. هل الامر ده صحيح اثناء الركعتين؟
طيب طيب،
فهل الامر ده صحيح ولا مش صحيح؟ جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
تفضل.
لو سمحت، العمل في البنوك الربوية كل الوظائف حرام أم حلال؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ، بقول لحضرتك إحنا عندنا أولادنا هم صايمين، عندهم 12-13 سنة، بيبقوا عايزين يسلوا الصبح ومش عايزين يتفرجوا على التلفزيون، فقالوا لي عايزين شطرنج، ففي لعبة فيها شطرنج وطاولة، فهما الاثنين حرام، ولو في دليل حضرتك بس تعرفنا. سؤال تاني حضرتك، لو في بس واحدة عندها مثلا ظروف وكده يعني تمنعها من الصيام، هي عارفة إن مثلا الدورة هتخلص على إيه، على صلاة الظهر مثلا، فتصحى فترة ولا تصحى صايمة؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
معك شيماء صبحي.
مش مهم الاسم حضرتك، تفضلي سؤالك. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضلت الشيخ؟
الله يحفظك. تفضل.
كل عام وانتم بخير.
تفضل يا اخي الحبيب. تفضل.
معايا؟
مع حضرتك. تفضل.
فضلت الشيخ معايا ولا مين؟
يا اخي اخوك مع حضرتك. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك، بالنسبة لو انا مع خلاف على والدي من فترة بعيدة يعني، وبعدين انا محتاج ان انا عايز يعني اراضيه وهو مش راضي ابدا. الكلام ده من قيمة 10 سنين او 9، مع العلم ان انا عرفت بغلط يعني، بس هو مصمم برضك على نفس الوضع. ايه الحل يعني؟ ارجو ان حضرتك تديني التفصيل، لان انا يعني بعت له ناس كتير ويعني حاولت كتير بصراحة، لدرجة ان انا
يا اخي ما فيش حاجة اسمها تبعت لوالدك ناس، انت تروح له انت. في حاجة اسمها تبعت له ناس؟
ما حضرتك انا كمان كنت هنا في السعودية، فكنت ببعت له ناس، بس على اساس ان انا
انت هاك نزلت مصر ولا ما نزلتش؟
نعم.
نزلت مصر ولا ما نزلتش؟
نزلت بصراحة، حاولت بعت له
برضو. يا اخي الحبيب برضو تبعت له يعني؟ معلش انت كبير على والدك، عامل كبير، مش عايز تروح له؟
لا والله الفكرة مش في كده.
لا الفكرة انك تروح له وتبوس ايده وتبوس رجله ودماغه وترضيه.
يا شيخ رافض والله.
يا اخي روح له وشوف. يا اخي
انا رحت مرة وهو قفل الباب في وشه والله.
روح مرة واثنين
والله. انا حاولت كتير، انا عايز حضرتك تديني نصيحة.
النصيحة
بقول لك، انا احترت في الموضوع ده.
روح واقعد مرة واثنين وثلاثة وعشرة، واقعد على الباب ما تمشيش. سمعتني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك في فضيلة الشيخ؟
تفضل يا اخي الله يرضى عليك. تفضل.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الاول، لو انا عندي فلوس وعايز يعني خايف ان انا احطها في البيت تتصرف، فعايز احطها في البنك بس مش هاخد الفايده بتاعتها، ينفع ولا ما ينفعش؟ والسؤال الثاني، بالنسبه لل في نهار رمضان ممكن الواحد يحط عطر ولا ما ينفعش؟ شكرا لك الشيخ.
حاضر. بالنسبة للسؤال التالي، الأخ يقول والده عنده 83 سنة وأفطر 10 أيام في رمضان الماضي ولم يستطع القضاء. بالنسبة للشيخ الزمن اللي هو امتد به العمر، والمولى سبحانه يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الإنسان خلق من ضعف ثم يرجع مرة أخرى بعد القوة إلى الضعف، ومن ثم الإنسان بتضعف قوته وتذهب همته، وقد لا يقوى على الصوم في كبره. وقد وقع ذلك لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، في نهاية عمره أفطر عاما أو عامين ولم يقوى على الصوم، فكان يطعم الناس المساكين في أول رمضان، كان يطعمهم الخبز واللحم كما بواب البخاري عليه رحمة الله بذلك. وبالنسبة للشيخ الزمن فهذا قد ذهب أهل العلم بشأنه إلى رأيين، الأول لجماهير الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة، وقالوا بأنه يطعم مسكينا عن كل يوم ويفطر. والرأي الثاني وهو للمالكية، وقد قالوا بأن هذا الرجل لا شيء عليه، يفطر وليس عليه إطعام. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ عندي سؤالين والله.
تفضل.
السؤال الأول، والله كان حصل اختلاف بيني وبين زوجتي وحلفت عليها، قلت لها علي الطلاق بالثلاثة ما تروح عند بيت أهلك، لا تكون محرمة علي كما حرمت علي أمي وأختي يعني. يعني بعت لها يعني رسالة في المحمول يعني. والسؤال الثاني طبعا لما نيجي نصلي كده،
ده مش السؤال الأولاني حضرتك، حضرتك تروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. حضرتك منين؟
أنا من المنيا والله.
تروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة. معايا حضرتك؟ تمام.
وبالنسبة للسؤال الثاني والله يا شيخ معلش.
طب انت يعني ما علقتش يعني على الكلمه اللي بقولها لك؟
ماشي حضرتك.
لجنه الفتوى في الازهر الشريف، وكلمه تحرم عليا ديت واخد بال حضرتك فيها 13 قول لاهل العلم. 13 قول لاهل العلم، وانت عشان تبقى عارف في من اهل العلم من قال انها تكون مطلقه طلاق بائن بينونه كبرى. فالله يكرمك امسك عليك لسانك. الحاجه الثانيه، المحمول اللي انت بعت بيه دوت يقع به الطلاق لأنه كتابة مستبينة.
لا.
فالله يكرمك، مش عايزين الانفعالات اللي ملهاش لازمة دي خالص.
والله كان في غضب بس يا شيخ.
معلش، الغضب تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أنا ما شفتش مرة واحد يغضب يروح يتوضى. أنت معايا حضرتك؟ لا، ما ينفعش، مش يغضب يطلق ويتكلم ورسائل، لا، يغضب يتوضى، إن كان قاعد يقف، إن كان واقف يقعد، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا أخي السؤال الثاني.
السؤال الثاني والله يا شيخ، لما نيجي نصلي كده في اطفال صغيرين يعني بيعدوا قدامنا واحنا بنصلي كده،
مش بتصلي جماعه حضرتك؟
بنصلي انا وزوجتي يعني مرات في البيت يعني.
هو
طفل عنده واحد عمره 4 سنوات والثاني عمره 2 سنين يعني.
تمام.
فطبعا لما نصلي انا وزوجتي بقى مش عارف اختلاف بقى، هي بتصلي ورايا عدل يعني ولا تصلي جنبي يعني على اليمين كده ولا
لا؟ ما مراتك تصلي وراك، ما تصليش جنبك.
نعم ماشي، شكرا يا شيخ.
واخد بال حضرتك؟
ما.
ماشي حاضر. فبالنسبة للشيخ الزمن الذي عجز عن الصوم، جماهير الفقهاء قالوا بأنه يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم يفطر فيه. يبقى هذا الرجل الكريم أفطر 10 أيام، يبقى يطعم 10 مساكين. أما الإمام مالك عليه رحمة الله ومن قال بقوله، فقال أنه ليس عليه شيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل ما فرط في شيء وما قصر، وإنما عجز عن أداء التكليف الذي كلفه الله به فسقط عنه. أما الجماهير فاستدلوا بقول الله عز وجل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فرد الإمام مالك عليهم بأن هذه الآية منسوخة. هذه الآية التي نقرأها في سورة البقرة قد نسخت بالآية التي تليه. فالصوم في الإسلام مر بثلاثة مراحل، وأقصد بذلك صوم رمضان. أول مرحلة فرض الله عز وجل الصوم على عباده، ولكن لم يكن على سبيل الحتم والإلزام، ولم يكن فرض عين، وإنما جعل المولى سبحانه رخصة، فمن شاء أطعم مسكينا وأفطر. وذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من كان قادرا على الصوم مطيقا له ولكن لا يرغب في أن يصوم فله أن يأخذ بهذه الرخصة وأن يطعم مسكينا عن كل يوم. ثم في المرحلة الثانية بنزول قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، صار الصوم فرض عين على كل مكلف. ولذلك نجد أن المولى سبحانه استثنى المريض والمسافر، استثنى المريض والمسافر من أحكام الصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رغم أن المولى سبحانه قد ذكره في الآية السابقة واستثناه، لأن الآية التالية نسخت، فحتى لا يظن أحد أن حكم المريض والمسافر قد نسخ، فذكر المولى سبحانه وتعالى استثناء المريض والمسافر من المخاطبة بأحكام الصوم حتى يعلم أن هذه الرخصة باقية. ولكن في المرحلة الثانية لم يكن الصوم على النحو الذي نحن عليه الآن، وإنما كان المؤمن المكلف يصوم إلى غروب الشمس، ولكن لا يبتدئ صومه كما هو حالنا الآن من طلوع الفجر، وإنما كان الصوم يبدأ منذ نومه بعد المغرب. فالإنسان المكلف يأكل ويشرب بعد غروب الشمس، ويظل يباح له الطعام والشراب إلى أن ينام، فبمجرد النوم وجب عليه أن يمسك إلى مغرب اليوم التالي. ولذا لما رجع عمر بن الخطاب إلى امرأته بعدما صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يأوي إليها، قالت إني قد نمت، فظن أنها تتعلل، نامت أي وجب عليها الصوم، وهو لم ينم فلم يبدأ صومه بعد إلا أن ينام. وفي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا نام بعد المغرب صام إلى قابل. ويخبرنا عن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان يعمل في أرضه، كان فلاحا، فرجع إلى امرأته قال عندك من طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان مجهدا فغلبته عيناه، نام من شدة الإجهاد، نام بعد غروب الشمس، فرجعت امرأته بالطعام فوجدته نائما، فقالت خيبة لك، أي أسف عليك، لم تنل ما كنت تتمنى وتشتهي من الطعام. فأصبح يغدو إلى حقله، فعند الظهيرة غشي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن صرمة رضي الله عنه لم يطق الصوم ليوم ونصف. وأعجب من هؤلاء الذين يزعمون أن بعض الناس قد صام وصالا 40 يوما بلياليهن، فإذا بالبعض الآخر يرد عليهم زاعما أن غيره من شيوخه التي ينتسب إليها قد صام عاما وصالا، فإذا ببعضهم يرد قائلا وما في ذلك، فإن المروزي البطائحي قد صام 7 سنين وصالا، صام 7 سنوات لا يذوق ذواقا ولا يطعم ولا يشرب. أمر عجيب إذا بقيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه وقد غشي عليه عند الظهيرة من اليوم التالي، فنزل قول الحق سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرح الصحابة بها فرحا شديدا. أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أي أن الله أحل الرفث في أي وقت من الليل. وإذا كان الرفث قد أحله المولى سبحانه في ليل الصيام، فإن الطعام والشراب من باب أولى يكون حلالا للصائم. فهذا هو القياس الجلي، هذا هو مفهوم الخطاب، أن الطعام والشراب من باب أولى قد أحلهما المولى سبحانه، ثم نزل قول الحق سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأحل الله بدلالة المنطوق ما أحله قبل ذلك بدلالة المفهوم، واستقر الصوم على النحو الذي نحن عليه. والشاهد من ذلك أن هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من كان قادرا على الصوم ولكن لا يرغب في الصوم، فله أن يأخذ بهذه الرخصة وأن يطعم مسكينا عن كل يوم، قد نسخت هذه الآية. وأما قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه، فهي قراءة شاذة لا يبنى عليها حكم كما هو معلوم عند أهل الأصول. ومن ثم فإن الإمام مالك قد استند إلى نسخ هذه الآية وقال بأنه لا يجب على الشيخ الزمن أن يطعم ولا شيء عليه. أما جماهير الفقهاء فقالوا بأنها منسوخة ولكن يعمل بها في حق من عجز عن الصوم، فإن رب العزة سبحانه قد جعل الفدية تعدل الصوم، ومن ثم فمن عجز عن الصوم فإنه يؤول إلى الفطر. وعلى الذين يطيقونه أي من كان قادرا على الصوم، هذه الآية قد نسخت ولكن قيل يعمل بحكمها، وجماهير الفقهاء على ذلك لمن عجز عن الصوم كالشيخ الزمن. ولكن هذه الآية منسوخة ولا دليل على ما ذهبوا إليه. وأما فعل أنس رضي الله عنه فهذا أقوى دليل يستشهد به، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولكن بعض أهل العلم يقول أن هذا فعل الصحابي، وهذه مسألة مختلف فيها كما نعلم. ومن ثم فإن جماهير الفقهاء قد أوجبت على الشيخ الزمن أن يطعم مسكينا عن كل يوم. وأما الإمام مالك ومن أخذ بقوله من المالكية فقالوا لا شيء عليه. ولكن ما مقدار الإطعام الذي ينبغي على الرجل الذي عجز عن الصوم أن يخرجه؟ جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الإطعام نصف صاع، أي مدان. الصاع أربعة أمداد، المد اللي هو الحفان، ملء الرجل معتدل القامة، لكن ليس بأيدينا نحن، لأن الصاع من 2.5 لتلاتة لربع لتلاتة كيلو حسب النوعية الحبوب التي توضع فيه. ومن ثم فالجمهور يقول بأن المقدار الذي ينبغي على الرجل أن يطعمه نصف صاع، يعني تقريبا إذا كان صاع الأرز 2.5 كيلو يبقى نصف الصاع 1.25 كيلو. أما الأحناف فقالوا بأن مقدار الإطعام ربع صاع فقط، ربع صاع يعني حوالي 1.25 كيلو تقريبا من الأرز. وسنفصل مسألة المقدار الذي يطعم وبأدلتها في حينه بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى الراجح إن شاء الله في هذه المسألة أنها نأخذ بقول الجمهور كما كان أنس رضي الله عنه يفعل، كان يطعم 30 مسكينا في أول رمضان ثم يفطر الشهر بأكمله. فهذا الشيخ أطعم أفطر 10 أيام من رمضان الماضي، فعليه أن يطعم 10 مساكين. طب بعض الناس يقول لك: طب أنا ما أعرفش حد من المساكين مع كثرتهم. نقول توكل إنسان أمين يخرج هذا المال في صورة طعام للمساكين. يعني تشوف مثلا 10 مساكين هيكلوا بقد إيه، مثلا هنقول ب70-80 جنيه، ب100 جنيه تعطيه المال ليخرجه لك إطعاما لهؤلاء المساكين، يبقى يوكل في شراء الطعام وفي إخراجه. السؤال التالي يقول: هل صلاة التسبيح بدعة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها؟ أرجو الإجابة. بالنسبة لصلاة التسبيح فما أدين به لرب سبحانه أن هذا الحديث حديث شاذ. ثم إن صلاتها على هذا النحو الذي يحدث بدعة بلا ريب ولا شك، فلم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاه، ولم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في صلاتها جماعة أو صلاها جماعة، ولم يقل أحد قط حتى ممن عملوا بالحديث هذا مع ضعفه، لم يرد عن أحد قط أنه قال يجتمع الناس لصلاته، فهذه بدعة بلا ريب. ثم إن الاجتماع لصلاتها في ليلة 27 من رمضان هذه بدعة أخرى، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. ومن يقول أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، نقول وأين نحن من فضائل الأعمال؟ نحن لسنا في فضائل الأعمال، وإنما نحن في عبادات، والأصل في العبادة الحظر والمنع. العبادة الأصل أنها محظورة، لا نتعبد ربنا إلا بدليل من الشرع. السؤال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ من السألك، إدخال اليد بالأنف هل يفطر الصائم؟
لا يا أخي، ما نعم؟ ما يفطرش يا أخي إن شاء الله.
نعم
لا يفطر يا أخي الحبيب.
إدخال اليد بالأنف لا يفطر؟
لا يفطر، لا يفطر، ده قول ضعيف جدا عند المالكية.
وإدخال يعني مثلا نكش الأذن.
أنت حضرتك من المغرب؟
لا أنا من سوريا.
طيب مذهبك مالكي؟
حنفي.
طيب
نعم.
لا الكلام ده كله لا يفطر ابدا.
نعم
مفيش غير مذهب المالكية فقط هو اللي بيقول كده.
وليده في مريضة مرض قلب ولا تقدر على الصيام، ماذا تفعل؟
تطعم مسكين عن كل يوم.
نعم نفس المقدار اللي كنت قلته قبل.
يعني تقريبا كله. انت عندكم الطعام الاساسي رز ولا ايه؟
ولا الطعام الاساسي قمح.
ماشي بقى تطلع كيلو ونص ان شاء الله عن كل يوم.
كيلو ونص قمح؟
او تطعم طعام، تطبخ طعام وتطلعه.
نعم جزاك الله.
بس ما ينفعش فلوس خلي بالك. ها
شو؟ الو شيخ.
اي بقول لحضرتك ما ينفعش تطلع فلوس.
نعم
لازم اطعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ ممكن نسأل سؤال؟
تفضلي يا حضرتك.
بالنسبة لل ألو
سامعك تفضلي.
بالنسبة للسحور لو عساها واحدة أو اتنين، والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول لك خير بالسحور، بس احنا ظروف شغلنا بتحكم الموضوع ده، ينفع يجوز ولا لا يجوز؟
ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص.
اصل كل يوم بنتسحر في الشغل عساها واحدة اتنين، فالبنات بيقولوا اخروا في السحور.
اتقوا الله ما استطعتم.
فايه؟ كده كويس ولا يجوز؟
والله انت حضرتك لو عايزه تسالي نسال عن حكم العمل المراه الساعه 2 بالليل.
انا ممرضه اصلا.
طب انا اشوف. انا بقول لك يعني الضروره خلت العمل الساعه 2 بالليل مش كده؟
لا يعني على اساس بنريح شويه فبنتسحر الساعه 2.
طيب خير ان شاء الله.
يجوز يعني الساعه 1 او 2 ولا لازم قبل الفجر مباشره؟
ويجوز انه يصوم من غير سحور خالص.
يجوز؟
ان شاء الله. انما السحور مستحب.
طب ماشي. بالنسبه لقراءه القران من غير وضوء يجوز برضو؟
طب يعني هنبينها ان شاء الله.
لو في الشارع لو في اي مكان
من غير مس المصحف؟
لا بقرا في المصحف. لا يعني طهاره بس مش متوضيه وضوء الصلاه يعني يجوز؟
يعني حضرتك بقرا ماسك المصحف في ايدي ولا بقرا غيبا؟
لا ماسكاه في ايدي بس انا يعني انا طهره وكل حاجه.
الراجح من طيب حاضر نفصل المساله. حاضر
نعم
هبين ان شاء الله. حاضر.
ابو لو مثلا بقرا فيه ومش فاهمه المعاني يجوز برضو ولا لا يجوز؟
يجوز ان شاء الله.
يجوز.
شكرا
قوي. كل سنه وحضرتك طيب.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
اتفضل يا اخي سؤالك. الله يكرمك. الله يرفع قدرك. اتفضل السؤال.
اتفضل حضرتك سؤالين بس لو تسمح.
اتفضل.
في خلاف بين اثنين زمايلي في الشغل اللي انا فيه على مبلغ من المال، فتعهدت ان انا اخلص المشكله دي وقلت ان انا هدفع المال ده من معايا انا عشان احل هذه المشكله. فاعتبر المال ده من الصدقات بتاعه رمضان حضرتك؟ ده السؤال الاول.
يعني ايه صدقات رمضان بس الاول؟
يعني الزكاه بتاعه رمضان.
لا اللي هو زكاه الفطر يعني.
زكاه الفطر بالظبط. اه يعني لو دفعت المبلغ ده عشان احل الخلاف.
يا اخي الحبيب ما ينفعش.
ما ينفعش ان شاء الله.
ما ينفعش خالص.
تمام.
زكاة الفطر ديت لمين؟ للفقراء والمساكين.
اه يعني دي حاجة ودي حاجة.
وبتخرج على أرجح أقوال أهل العلم بتخرج قوت. واخد بال حضرتك وليلة العيد.
أيوة.
لا لا.
بارك الله فيك. طب استسمحك حضرتك في السؤال الثاني برضو. أنا رايح عند ناس معينة كانوا عازميني. فعايز كنت أخذ لهم معايا حاجة يعني بمبلغ من المال حاجة كبيرة كهدية أو أي حاجة برضو لا تنفع من صدقة رمضان أو من زكاة رمضان.
أنت بتطلع زكاة مالك في رمضان؟
لا أنا ما عنديش مال بفضل الله بس.
طيب يعني دي زكاة الفطر ما تنفعش نهائي.
طيب أشكرك جدا.
لا في صورة هدية ولا الواحد غني نهائيا. دي هدية ملهاش دعوة بدين.
تمام فني.
بالنسبة لصلاة التسبيح فالحديث شاذ وضعيف ولا يعمل به. واللي بيقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا نسلم له بذلك، فإن في الصحيح الغنية، ثم إن فضائل الأعمال ما لها وللعبادات. هي العبادات من فضائل الأعمال؟ ده عبادة من العبادات، والعبادات الأصل فيها الحظر والمنع. الحظر والمنع هو الأصل في العبادات. لا يجوز أن تتعبد ربك إلا بعبادة قام دليل من الشرع عليه. لذلك في الفقه أول ما نتحدث تعريف العبادة ثم دليل المشروعية، لأنها محظورة ممنوعة إلا بدليل من الشرع. إيه الدليل على مشروعية صلاة التسبيح؟ إيه الدليل على مشروعية صلاة التسبيح في جماعة؟ إيه الدليل على مشروعية صلاة التسبيح في ليلة 27 من رمضان؟ ينبغي أن نتوقف وينبغي ألا نبتدع في دين الله. وكما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولا يجوز أبدا أن نجمع الناس عليها في ليلة 27 من رمضان، ولا أن نجمع الناس عليها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يرد ذلك عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم أجمعين، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال التالي يقول: تزوجت بفتاة ثم طلقته وأريد أن أتزوج أمها مع العلم أني لم أدخل بهذه الفتاة، فهل يجوز أم لا؟ يعني الحقيقة لا أملك إلا أن أسترجع إلى ربي سبحانه فأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الأمر وصل بنا إلى أن حد إلى الحد الذي لا نعرف فيه المحرمات. المحرمات عندنا في النكاح يكون بثلاثة أسباب. السبب الأول المحرمات من النسب، سبعة أصناف ذكرها رب العزة سبحانه في سورة النساء، ثم المحرمات من الرضاع، ثم المحرمات من المصهرة، ذكر المولى سبحانه صنفا منهم بعضا منهم في سورة النساء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة البعض الآخر. يبقى إذن الرجل بمجرد أن يعقد على المرأة بيترتب على هذا العقد تحريم. التحريم اللي بيترتب على عقد الرجل على المرأة منه ما يكون تحريم على التأبيد. لا يجوز أبدا أبدا بحال من الأحوال أن يتزوج واحدة من المحرمات على التأبيد، ومنه المحرمات على التأقيت. محرمات على التأبيد منهن أم المرأة لقول الله عز وجل وأمهات نسائكم. يبقى المولى سبحانه ذكر أم المرأة خالية عن كل قيد، ولذا قال العلماء العقد على البنات يحرم الأمهات. العقد فقط على البنت يحرم أمها، لكن بالنسبة للربيبة اللي هي بنت الزوجة من زوج آخر، واحد بيتجوز امرأة عندها بنت مطلقة أو أرملة ولها بنت، عقد على الأم ثم طلقها من غير مسيس يجوز يتزوج البنت؟ يقول ربنا سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى شرط تحريم الربيبة ان هي تكون فين؟ في حجرك؟ لا، انك تكون لم تدخل بأمه. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، دخلت بها تحرمت، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى ما فيش عبرة انها في حجرك ام في حجر غيرك، متربية مع جدها مع جدتها مع خالها مع خالتها، مالناش دعوة، هي محرمة عليك طالما دخلت بأمه. أمال العبرة بالقيد ها هنا هو إيه؟ الدخول من عدمه. أما أن تكون في حجرك فهذا قيد ملغي، هذا قيد ملغي، لأن المولى سبحانه لما أراد المغايرة في الحكم قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن. يبقى العبرة ليست بكونها ربيبة في الحجر، وإنما بكونك دخلت بأمها أم لا. يبقى إن كنت دخلت بأمها حرمت عليك على التأبيد. طب وإن لم تكن دخلت بأمها فهي محرمة على التأقيت. لكن أم الزوجة بإجماع أهل العلم ومجرد العقد على أمها حرمت عليك، وأمهات نسائكم مطلقة عن أي قيد، مجرد العقد على الأم تحرم البنت، تحرم الأم. ولذلك وضع العلماء هذه القاعدة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فأرجو أن ينتبه لذلك. فهذا السائل أقول ينبهنا إلى أمرين. الأمر الأول هو يعني خطورة ما وصلنا إليه من أميات في ديننا، نحن حتى مش عارفين من المحرمات اللي يحل لنا واللي يحرم علينا، وده الحقيقة يعني نذير خطر، نذير خطر. فالعلم صمام أمان ونجاة لهذه الأمة، فإذا وصل الأمر لحد إن إحنا ما نعرفش من يحل لنا نتزوج منه ومن يحل لي لا يحل لنا، فهذا أمر خطير. الأمر الثاني إن إحنا ينبغي إن يكون الاختلاط بحذر، يعني النهاردة ينبغي إن يكون في خلطة بحذر. إن معلوم إن المرأة أم الزوجة محرمة على ابن زوجها، على زوج بنتها، هذا بلا ريب تحرم عليه كأمه. لكن كون ان هذا الرجل بعد ما عقد على البنت وطلقها ويريد ان هو يتزوج من الام، يعني هذا يعني انه لم يكن ينظر اليها كأمه، وانما ربما كانت النظرة تختلف. ولذا نقول للمرأة اللي هي بتتخفف من الثياب امام زوج ابنتها: هو كابنك تماما، ولكن ينبغي ان نحذر، فربما يكون هناك انتكاس للفطرة، ربما يحرك الشيطان كوامن في نفسه، فالحذر الحذر. يبقى دي أمور ينبغي أن ننتبه إليه. ومن ثم نقول لهذا السائل أنه لا يجوز أن يتزوج من أم زوجته التي عقد عليها لم يدخل به، هذا لا يجوز مطلقا بإجماع علماء المسلمين. ومن ثم فقوله: مع العلم فأني لم أدخل بهذه الفتاة، لا يغير من الحكم شيئا، فإن العقد على البنت في ذاته هو الذي يحرم أمها بغض النظر عن الدخول بابنتها من عدمه، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي يقول: هل يجوز لرجل أن يخدع زوجته ويتزوج عليها؟ الحقيقة أنا لا أعلم لماذا يسمى ذلك بالخداع. يعني أنا أريد أن احنا نقف بإنصاف، وهذا ما أبغاه يعني في أمور كله، إن إحنا يكون عندنا إنصاف، لا عندنا غلو ولا تفريط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا وسطية الإسلام التي هي وسط بين نقيدين، فديننا وسط بين الغلو المذموم وبين الغلاء المذموم. إنك تغلو عن يعني تجفو عن الدين وتتسيب في الدين وتتساهل وتترخص فيه، هذا غير مطلوب، وأن تشدد في الدين وأن تغلو فيه فهذا غير مطلوب. ومن ثم فأنا لست مع الذين يقولون أن الأصل في الإسلام التعدد، وأن ينبغي أن احنا نعدد، وليلة نهار نتكلم عن التعدد وكأنه ما من سنة ستحيا إلا هي. وأيضا لست مع الذين يحرمون التعدد، يبقى أنا لا بفرضه ولا بأحرمه، وإنما أقول هو مباح. من استطاع أن يأتيه بضوابطه بأن يعدل بين نسائه ولا يظلم ويتقي الله فيهما فبها ونعمت. وأما من خاف على نفسه الجور والظلم وأن يحيد وأن يظلم، يعني هذا لا يجوز له أن يعدد بحال من الأحوال، لأن التعدد مش عبارة عن إنفاق، يعني مش زي اللي جايب أعزك الله بهائم يقوم بتسمينها ويقوم بتغذيتها لكي يقوم بذبحها بعد ذلك في عيد الأضحى، مش أمر علف وإطعام وما شبه ذلك وكسوة، وإنما هي رعاية نفسية وسكن ومودة. ومن ثم فالإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم بإحاطة ورعاية أسرته ولا نسائه كيف يعدد ويضيع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يعول أو من يقود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن إن استطاع أن يحقق هذه الموازنة أنه يعدد ويتقي الله في نسائه ولا يظلم منهن أحدا، وأن يقوم برعاية أبنائه وينشئهم التنشئة الصالحة فبها ونعمت، فلما نحرم عليه ما أباح الله له؟ يبقى لا نجيبه ولا ندعو إليه وكأنه محك كما نقول، ولا نحرمه ونمنع الناس منه، وإنما نقول هو على الإباحة، من استطاع أن يأتيه بضوابطه فبها ونعمت. لكن الحقيقة نظرة المرأة إن زوجها خانها لما تزوج عليها، وإن خان العيش والملح، وإن راجل ما عندوش ضمير، وإن راجل باعها وإلى آخره، يعني هذا الحقيقة، وإنه خداع ومكر وغش، الحقيقة هذا يعني ما أنزل الله به من سلطان. المرأة لماذا تريد أن تحرم ما أحل الله؟ وتعلم أن هذا شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله، وإن كرهته نفسها تعلم أن العيب في نفسه، وأنها ينبغي عليها أن توطئ نفسها وتمهدها لقبول شرع الله عز وجل. وإن جار الرجل فالإثم عليه في ذلك. حكم صيام نصف شعبان، ليلة النصف من شعبان هذه لا يصح فيها حديث، ليلة النصف من شعبان لا يصح فيها حديث، وإنما تصام مع الليالي البيض اللي هي الأيام البيض 13 و14 و15، إنما لا تختص دونا عن غيرها لا بعبادة ولا بصلاة ولا بدعاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. إن شاء الله انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، ونلتقي بمشيئة الله بعد غد يوم الأربعاء إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء، مع الأسئلة التي وردت إلينا ومع تتمة الأسئلة التي ترد عبر النت بأمر الله سبحانه، وذلك في اللقاء القابل بعد غد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أودين أنوار وللإفتاء أسرار.